ثم جعل يسوق شيخ الإسلام رحمه الله آيات في هذا المعنى فقال: ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هذه تعتبر أيضا قاعدة، وإن لم يسمه وقاعدة رحمه الله. عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات مدح، ولا بد من ذلك، إن لم يتضمن إثبات مدح لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى ولا يعد كمالا ولا مدحا، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا محل الشاهد، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. بيان ذلك: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية، الحي بالحياة الكاملة هو الذي لا يكون عرضة لا للسنة ولا للنوم، الذي يتعرض أو يكون عرضة للسنة والنوم حياته ناقصة، لأن النوم أخو الموت، من ينام ويأتيه غفلة وذهول ونسيان ونعاس، هذه صفات نقص، تدل هذه الصفات على ضعف الحياة. أما الحي الذي لا يموت، الحي القيوم صاحب الحياة الكاملة، لا تكون حياته عرضة لهذه النقائص، تضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لهذا النفي لكمال أنه الحي القيوم. الحي هذا الاسم مرجع لجميع الصفات الذاتية، صفة الحياة مرجع لجميع الصفات الذاتية، هي الأصل. الحي هو الذي يوصف بالسمع والبصر والعلم والحلم وغير ذلك. القيوم القائم بنفسه، أي الغني عن غيره، الذي يقيم غيره، فغيره لا يقوم إلا به، القائم على كل شيء، كل شيء تحت تدبيره، القائم بنفسه الغني عن غيره، المقيم لغيره الذي لا يقوم ولا حياة ولا وجود لغيره إلا به، القائم على كل شيء مدبر الأمور، هذه من معاني القيوم. لذلك القيوم أيضا مرجع لجميع الصفات الفعلية، الحي القيوم، تضمن هذا النفي هذه المعاني الثبوتية التي تدل على المدح والكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لو لم يدل هذا النفي على هذه المعاني لا يكون مدحا ولا كمالا. وكذلك قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله، وذلك لكمال قدرته وتمام قدرته، لكون قدرته قدرة كاملة وتامة لا نقص فيها، لا يؤوده حفظهما، بخلاف المخلوق القادر. المخلوق قد يوصف بالقدرة بأنه قادر. إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، أي قدرة غيره ناقصة، ليست تامة وليست كاملة. صاحب القدرة التامة والقدرة الكاملة هو الله وحده. دلت هذه الآية وهذا النفي على هذا المعنى، فإن هذا نقص. الذي يقدر على شيء مع شيء من المشقة والتعب نقص في قدرته وعيب في قوته. هذا وصف ذاتي للمخلوق، العجز والعيب والنقص صفات ذاتية للمخلوق، كما أن القدرة التامة والكمال والقيومية صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي. فإن نفي العذوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، لا يغيب عن علمه شيء في السماوات والأرض. كيف يغيب عن علمه فهو الخالق؟ ألا يعلم من خلق؟ وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. مع العلم أنه خلق هذه الأجرام العظيمة التي لا يعلم عظمتها إلا هو، مع ذلك قال: وما مسنا من لغوب. فإن نفي مس اللغوب التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة. هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في مثل هذه القدرة وهذه القوة، لا يشارك الله أحد، لذلك هذا من الكمال المطلق. له الكمال المطلق في قدرته، في علمه، في سمعه، في بصره، في جميع صفات الكمال. فصفات الله كلها كمال، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه شيء لا يحتاج إلى التفسير والشرح. الإنسان إذا عمل عملا في حدود قدرته المحدودة في نهاية العمل يحس بالتعب والنصب والكلل، لأن قدرته محدودة ضعيفة. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار. هذه الآية ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، لأن أهل الكلام أساءوا فهم هذه الآية واستدلوا بها على أن الله لا يرى في الآخرة. والبيان ما ستسمعون الآن من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إنما نفى الإدراك. الإدراك أمر زائد على الرؤية، لم ينفي الرؤية، نفى الإدراك. يجب أن نفرق بين الرؤية وبين الإدراك. الرؤية شيء والإدراك شيء زائد على الرؤية، لذلك قال: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة. الإدراك الإحاطة، قد ترى شيئا ولا تحيط به. ترى الشمس فوقك، تنظر إلى الشمس وترى، لكن لا تحيط بها. شعاعه القوي، نورها القوي يحول بينك وبين الإحاطة بالشمس، مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لكن لن تستطيع أن تحيط بها. فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ إذن الرؤية أو الإدراك أمر زائد على الرؤية. قد ترى شبحا من بعيد لا تدرك هل الشخص الذي تراه من بعيد رجل أو امرأة، لا تدرك، لكن رأيت. إذن الرؤية تثبت، ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك. المنفي هنا في الآية الإدراك للرؤية. لأن المعدوم قال رحمه الله: الإدراك أو نفى الإدراك.